بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم، فإن ظن أنه علم فقد جهل. ومع القلب ومع الدوران، مع الخفقان، مع الصمامات، مع الدعامات، مع الدقات، مع كل ما هو جديد ومفيد في طب القلب وفي القلب في الصحة والمرض، يتجدد اللقاء وتواصل نبض الحياة. ويمكن الصيف بدأ، وبدأ بداية مبكرة، وبدأ بداية ملتهبة. وصيف القلب وعلاقة القلب بالصيف وأمراض الصيف والحر وموجات الحر هيكون موضوع حلقة النهاردة. لكن قبل ما ندخل في الموضوع نقول ماذا قال القرآن عن الصيف والحر والظلال في لفتات إعجازية وكلمات يقف العلم أمامها كثيرا وتأمل طويلا في الإعجاز النصي والمعنوي لهذه الآيات. هو الذي مد الظل ولو شاء جعله ساكنا، وهل يستوي؟ لا يستوي الظل ولا الحرور. جعل الحر متعددا لأنه درجات مختلفة. هناك الحر داخل البيت، غير الحر في الشارع، غير الحر في منتصف النهار والشمس القائضة والشمس ملتهبة عمودية على الرأس، بتختلف، فهو حرور. لكن الآية التي توقفت أمامها كثيرا عندما تناول بعض منتجات الأنعام من أصوافها وأوبارها وأشعارها أفافا لكم ومتاعا إلى حين، وبعد كده يتكلم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. السرابيل ده جمع سربال اللي هو القميص، هو بالضبط كده القميص الفضفاض الواسع. فلما جه يتكلم عن الحر قال سرابيل، أي قمصان واسعة، وده الكلام الموصوف حاليا. كل الكتب المهتمة بالوقاية من أخطار الحر وأمراض الصيف والموجات فوق البنفسجية التي تؤدي إلى مشاكل في الجلد واختلال في كهرباء القلب والجفاف، بيتكلم عن القميص الواسع الفضفاض. فالسربال هو القميص الواسع الفضفاض. اللفتة الإعجازية الأخرى تكلم عن الأصواف. الناس متخيلة أن الصوف ده بتاع البرد، بتاع الدفع، لكن القرآن يتكلم عن السربال الصوفي أنه يقي من الحر، وتكلم عن الوقاية من الحر وما تكلمش عن الوقاية من البرد. كل الناس المتخصصين في علوم الملابس والملبوسات بيقولوا أن الصوف ده أحسن يعني لباس طبيعي بالنسبة للصيف. ليه؟ لأنه هو بيبقى من مادة طبيعية، فأنت تضمن أن ما فيش حساسية. معظم أمراض الجلد الصيفية تنشأ نتيجة استخدام الحاجات الصناعية، المنسوجات الصناعية التي لا تأتلف مع بشرة الإنسان أو مع الجلد بتاعه، ويتفاعل معها بالعرق الغزير، وبعد كده تنقلب إلى حساسية وإكزيما، وأحيانا أمراض حساسية شديدة جدا. لذلك اللجوء إلى الملابس الطبيعية وخاصة الأصواف والأقطان. لكن القرآن ركز على الصوف، والصوف فيه ميزة كبيرة على القطن أنه يمتص أحسن منسوجات، تمتص الرطوبة وتمنعها عن امتصاصها في الجسم، هو الصوف. احنا مشكلتنا بالحر واحساسنا به بيزداد مع ازدياد الرطوبة، لان الرطوبة بتغلق المسام، ومعروف ان الغدد العرقية بتفرز العرق اللي هو بيلطف درجة حرارة الجسم عن طريق هذه المسام. فلما بتكون نسبة الرطوبة عالية بتسد هذه المسام، فما بيحصلش العرق، وبالتالي الانسان يحس ان جسمه ملزق وان هو متضايق واحساسه بالحرارة اعلى. فالرطوبة بتزيد من الاحساس بالحرارة، يعني ممكن تكون درجة الحرارة مثلا 35 او 36 وتحس ان الحر مثلا فوق 40، نتيجة ان الرطوبة عالية ومفيش عرق ومفيش تلطيف لدرجة حرارة الجسم. الحقيقة اللي بيساعد على الاحساس بالرطوبة وارتفاع الرطوبة وارتفاع الحر هو نوع الملابس اللي انت بتلبسها. وفي ظل ازمات انقطاع تيار كهربي هيبقى اللجوء للتكييف والمراوح ممكن في اوقات كثيرة مشكلة. يبقى الملابس فعلا يمكن في ناس مسكتها على نوع من السخرية والاستهزاء لما رئيس الوزراء اتكلم على الملابس القطنية، لكن الحقيقة دي حتة طبية فسيولوجية سليمة جدا. انا انصح مش بس بالملابس القطنية، ايضا اقول مصداقا للنص القرآني المعجز من اصوافها سرابيل تقيكم الحر. القميص الصوفي ايضا المعمول من المادة الصوفية الطبيعية اللي هي بنسبة 100%، وفي بعض انواع اصواف عالية جدا وساعات بتكون غالية الثمن جدا، دي هتبقى مريحة جدا اذا الواحد لبسها في الصيف لأنها تمتص العرق وتقلل الإحساس بالرطوبة وتعكس الحرارة وتمنع دخول الموجات فوق البنفسجية التي تؤدي إلى مشكلات صحية. يبقى ده بالنسبة للملابس. أيضا عدم التعرض للحر في أوقات الذروة، يعني التعرض المباشر للحر ده ممكن يؤدي إلى أزمات قلبية عنيفة جدا، يؤدي إلى فقدان في السوائل، يؤدي إلى الجفاف. ويمكن المصطفى صلى الله عليه وسلم تكلم عن الجفاف عندما قال كان يدعو دعاء الفطر في يوم الصوم: ذهب الظمأ وابتلت العروق. دايما الابتلال بيأتي بعد الجفاف، فهو اعتبر أن انقطاع عن الشرب مثلا طيلة يوم الصيام يؤدي إلى جفاف العروق، والعروق هي الأوعية الدموية سواء الأوردة أو الشرايين. وطبعا من المعروف أن الدم أكثر من 90% منه هو عبارة عن ماء، يعني فالنسبة العالية هي الماء. فلما الواحد بيمتنع فترات طويلة جدا، وخاصة هذا العام الصوم سيأتي في عز الصيف زي ما بيقولوا، فبالتالي هيكون في هناك مشكلة في الامتناع عن السوائل، والعطش قد يؤدي إلى الجفاف. في ملحوظة مهمة جدا بالنسبة للأطفال وكبار السن، الأطفال وكبار السن من المهم جدا أن أنت ما تستناش لما هو يعطش، لأن الطفل قد لا يستطيع أن يعبر عن العطش بتاعه. لذلك الطفل الرضيع مثلا الأم تبدأ برضو تعرض عليه بين الحين والآخر الماء مع اللبن الذي يتعاطاه. بالنسبة لكبير السن: ومن نعمره ننكسه في الخلق. ودي آية إعجازية أخرى، هتلاقي الواحد لما بيتقدم في السن ويصبح طاعنا في السن وفي الشيخوخة بتبدأ يحصل زي نوع من الانتكاسة لسن الطفولة، فيبدأ الشعور بالعطش يقل، وخاصية العطش. والعطش هو جهاز الإنذار المبكر بالنسبة للجفاف. يعني الناس اللي هم كبار في السن جدا أو اللي عندهم السكر وحالته متفاقمة ممكن الإحساس بالعطش ما يبقاش موجود بالصورة الطبيعية، فبالتالي ما يعطش ويدخل في جفاف دون المرور بالعطش. إذن لا تنتظر في الصيف أن تحس بالعطش، وخاصة بالنسبة لكبار السن وبالنسبة للأطفال. وعلى الأقل على الأقل 2 لتر من الماء يوميا، إن لم يكن 3 لتر، يعني إزازة كبيرة من الماء لازم تشربها دون انتظار العطش، لأن العطش أولى درجات الجفاف. نفسي الكلمة دي تبروزوها: العطش أولى درجات الجفاف. يعني ما استناش لما عطش، المفروض أن أنا يبقى على طول فيه سيولة في الدم، المية كتير. وطبعا كلنا يذكر الآية المعجزة: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء وسيولة الماء ودوران الماء في الدورة الدموية وفي الخلايا يعطيها الحياة ويعطيها نبض الحياة ويعطيها إيقاع الحياة. إذن الحرص على السوائل بكميات كافية من 2 لتر 3 لتر من الماء يوميا ده مفيد جدا في هذه الموجات الحارة الشديدة جدا في بلدنا اللي هي مستهدفة بموجات الحر. دي أول نقطة بالنسبة للماء. وهنقول بعد كده الغذاء وأنواع المشروبات الأخرى والأغذية والأطعمة الخاصة بالصيف التي تحافظ على القلب في الصيف وعلى الدورة الدموية وتمنع الجلطات في الصيف، ولكن بعد تلقي أول اتصال النهاردة. أم إسلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت دكتور، أنا جوزي حضرت له أزمة يعني من 5 شهور.
عنده كم سنة؟
عنده 33.
33 سنة. إيه نوع الأزمة اللي جات له؟
إيه؟
إيه نوع الأزمة اللي جات له؟ جات له جلطة في القلب ولا إيه؟
لا. لا، هو يعني حصل له ضيق في التنفس وحطوه على الجهاز التنفس فطلعت درجات دقات القلب يعني زيادة.
كان دقات القلب سريعة؟
سريعة جدا.
وصلت كام؟
يعني فوق 300 تقريبا.
ياه، ده ضربات خطيرة دي.
لا بس يعني حصلت لمجرد يعني حوالي ساعة أو ساعتين.
هي مرة واحدة ولم تتكرر؟
لا، يعني بدأت تيجي بزيادة يعني تزيد تزيد على طول. ف يعني وخد اندرال هي او اسمه.
ما احتاجش صدمه كهربائيه وهو محجوز في المستشفى؟
لا،
يعني هي انتظمت بالادويه،
حطوه على جهاز التنفس.
جهاز التنفس وبحاليل وادويه وانتظمت.
ايوه. يعني
طب حاليا نبض القلب منتظم ولا غير منتظم؟
احسن من الاول يعني بكتير.
احسن من الاول.
بدا هو دايما على طول حاسس انه تعبان وحاسس اني
عمل موجات صوتية على القلب ولا لا؟
دقات عالية.
عمل موجات صوتية على القلب؟
أيوة عمل موجات صوطية وطلعت كويسة يعني.
يعني عضلة القلب والصمامات جيدة
خالص.
إذن المشكلة في
الهولتر.
عمل الهولتر
أيوة.
كشف عن إيه؟
انكشف إني هو نايم بالليل بيبقى 51
النبض بطيء.
النهار يعني هو صاحي 143.
لا مش مشكلة، لكن جات له الضربات السريعة دي ولا ما جاتش؟
لا هي بتيجي يعني أحيانا بيس بتبقى،
لكن الهولتر ما سجلهاش.
51
الهولتر ما سجلهاش.
الهولتر سجل بالنهار 100 يعني، هو عمله على 24 ساعة.
لا أنا بسأل على اللي هي زي دخل بيها المستشفى، النوع اللي دخل بيه المستشفى ما تمش تسجيله في الهولتر.
لا.
طيب متسجل في رسم القلب؟ يعني اللي هو دخل بيه المستشفى ده عندك في رسم قلب؟
ايوه.
طيب انا محتاج اشوف الرسم ده، لان ده ممكن يكون نوع من ضربات القلب التي تحتاج التدخل بالقسطره وبالكي، لان النوع اللي يوصل ل 300 او فوق ال 200 ده غالبا فيه يا اما ضفيره كهربيه شاذه بالقلب، في دايره كهربيه مش طبيعيه، ودي عرضه للتكرر اذا احنا لم نتعامل معها بجديه وفاعليه، واحيانا بيكون الادويه في هذه الحالات مش ناجعه مش مؤثره وعرضه للتكرر مرات ومرات. فالحل الناجز الناجع في مثل هذه الحالات ان احنا نعمل تدخل بالقسطره الكهروفسيولوجيه، ويمكن نحتاج كي بموجات الراديو للضفيره الكهربيه الشاذه او البؤره الكهربيه الموجوده، لان ما فيش دائره طبيعيه هتعمل نبضات قلب في حدود 200. اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
من فضلك يا دكتور، انا كان عندي 7 سنين كان عندي حمى روماتيزميه.
انت عندك كام سنه دلوقتي؟
نعم.
عندك كام سنه الان حاليا؟
عندي دلوقتي 29.
29 سنه وكان عندك تاريخ حمى روماتيزميه؟
يا دكتور.
وكنت ماشيه على البنسلين طويل المفعول؟
لحد 21 سنه.
كنت بتاخديه كل شهر ولا كل اسبوعين؟
لا كل شهر.
كل شهر. الطريقه الحديثه دلوقتي لازم كل اسبوعين.
لا ما حضرتك بقى عملت التحليل عند 21 سنه، الدكتوره قالت لي ان انت كنت بتاخديه علشان ما يجيلكيش اصلا الحمى.
وقايه.
فبعدين دلوقتي يا دكتور جالي حاجه كاتمه على صدري كده من فوق، بعد يعني من فوق كده الحته اللي في النص دي. جات لي كاتمه جامده عليها كده ما بقدرش اخد نفس.
لازم تعملي فحص للقلب.
فعملت موجات صوتيه على القلب. الدكتوره قالت لي عندك ارتخاء بالصمام المترالي وارتفاع ضغط الشريان اليزيدي وارتخاء بسيط بصمام ذات الشفره الثلاثيه.
ثلاثي. وارتفاع في ضغط الشريان الرئوي؟
لا اللي ما قالتليش الرئوي، هي قالت لي دي حاجات طبيعيه.
انت بتقولي في ارتفاع في ضغط الشريان ايه؟
ارتخاء بالصمام المترالي وارتفاع ضغط الشريان اليزيدي.
الشريان الايه؟
اليزيدي.
لا مش حاجه اسمها ارتفاع ضغط الشريان هو. طيب بصي، الارتجاع اللي في الصمام المترالي من الدرجه الاولى خفيف ولا شديد؟
ارتخاء بالصمام المترالي.
معاه ارتجاع ولا لا؟
لا معهوش ارتجاع.
معهوش ارتجاع. والثلاثي معهوش ارتجاع؟
لا معهوش ارتجاع.
طيب هو لو معهوش ارتجاع ما تقلقيش، يعني حلو سهل.
هي قالت لي دي حاجات طبيعيه بس في ضربات قلب سريعه، هي قالت لي دي عادي طبيعي بس انا خايفه.
لا هو الارتخاء مش طبيعي، الارتخاء ده يعتبر مرض خلقي. بس يمكن هل جالك نشاط روماتيزم ياثر فيه يزوده ولا لا، لكن الواحد بيتولد بيه ده مش حاجه طبيعيه. الطبيعي ان الصمام ما يكونش مرتخي. الارتخاء معناه ان النسيج المرن في الصمام زياده، فالصمام بيتني على نفسه فيروح ناحيه الاذين بدل ما يبقى في خط مستقيم بين الاذين والبطين مع الانقباض والانبساط. فلما بينقبض القلب والصمام يرتخي في الاتجاه المعاكس ممكن يحصل معاه نوع من الارتجاع. انت بتقولي الموجات ما بينتش ان في ارتجاع، فدي تعتبر حاجه كويسه بالنسبه لك، لان هو لو في ارتجاع مع الارتخاء يبقى الحاله كده اوحش. لكن عدم وجود ارتجاع
هو علاجها ايه؟ يعني هي كده طبيعي عادي الكتمه اللي بتجيني دي؟
لا
طبيعي؟
مش طبيعي. لا لها علاج طبعا، لازم هتمشي على ادويه مدى الحياه، ومن الادويه
اللي هي مالهاش علاج. واكتريه بنات اللي واكتريه البنات
لها علاج طبعا، لان الضربات السريعه اللي بتيجي هو ارتخاء الصمام بيخلي النبض سريع وبيعمل نوع من التوتر والقلق، فانت محتاجه تاخدي حاجه مضادات البيتا كونكور او اندرال، لازم هتمشي عليه مدى الحياه.
بس هي قالت لي ضربات قلبك كده تعتبر كويسه.
انت بتقولي سريعه بتحسي بيها؟
لا بحس انا بيها سريعه بس. طيب هي قالت لي تعتبر كويسه.
لا يمكن كويسه ساعه انت ما كنت في مثلا في العياده، لكن انت لو روحتي يمكن هتبقى اسرع، لو عملت مجهود هتبقى اسرع، فانت الادرى بالاحساس بتاعك. المفروض ان هي لو طبيعيه ما تحسيش بيها. يعني المشهور والمعروف عن القلب ان هو بيعمل في صمت، ما احسش ان هو موجود. لو بدات احس ان هو موجود يبقى في مشكله بالتسارع او بالتباطؤ. فهو لو النبض سريع وانت حاسس ان هو سريع وعايز انا اثبت ذلك، بنعمل زي ما الاخ المتصل قبل كده والاخت اللي بتتكلم عن زوجها بتقول ان عملت الهولتر. الهولتر ده رسم قلب 24 ساعه او 48 ساعه، بيسجل نبض قلبك في الحركه، في السكون، في اليقظه، في النوم، وبنقدر نعرف بالظبط اذا كان رتم القلب منتظم ولا سريع او متلخبط. امل،
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
ازي حضرتك يا دكتور؟
ازيك يا امل.
لو سمحت بس انا عايز اسال حضرتك على حاجه لجوزي. هو عنده 35 سنه،
30.
هو مريض سكر بياخد الانسولين.
جاله ايه؟
مريض سكر
وعنده 30 سنه؟
عنده 35.
35 بدا عنده من سن كام؟
نعم،
من سن كام بدا عنده السكر؟
من حوالي 3 4 سنين كده.
هو عنده تاريخ عائلي، والدته او والده؟
اه
بياخد انسولين ولا اقراص؟
لا، انسولين.
بدا بانسولين على طول؟
لا، خد اقراص الاول وبعد كده خد الانسولين.
اه
هو طيب. حضرتك بس هو عنده سكر عالي، يعني
سكر عالي. اه
هو حضرتك بتجي له من حوالي مثلا حوالي 6 شهور كده، بيبقى نايم في الليل بتجي له شرقه، بيحس ان في نقطه ميه بتيجي في زوره ما بتخليهوش يقدر ياخد نفسه.
بيكون نايم على ظهره وتجي له خنقه بالليل.
اه بيحس ان في نقطه ميه بتنزل في زوره. بيفضل
لازم يكحها ويطلعها.
كده
ويحس ان هو مخنوق وعايز يقعد. يوم يقعد ويعلي المخده عشان يرتاح.
اه فاحنا خايفين وقلقانين صراحه من الموضوع ده جامد.
ما هو لازم تعملي فحص للقلب كده.
نعم،
لازم نعمل فحص للقلب، رسم قلب وموجات صوتيه على القلب. لان دايما السكر بيأثر على القلب، ممكن يأثر على الشرايين بتاع القلب، الشرايين التاجيه، ممكن يأثر على عضله القلب. فوجود
يعني هو ده اروح لدكتور قلب يعني؟
لازم. بصي، السكر ده لازم الواحد يدور على القلب، وخاصة جاله في سن صغير وبطريقة عنيفة، وبدأ بالانسولين وعنده تاريخ عائلي، وبدأ نفسه يتكتم ويشرق ولازم يقعد عشان يكح وبتاع. فدي علامات بداية، ان شاء الله تبقى حاجة بسيطة فاولها. بس لازم تدوري على القلب كده، القلب ممكن يكون بدأ يتأثر على خفيف.
طب حضرتك، انا اختي هو برضو عن طريق وراثة يعني في العيلة، تيجي لها رعشة في ايدها كده، هي متوترة يعني، هي من نوع المتوتر، فبتجي لها رعشه كده في ايدها.
لا، الرعشه ما تقلقيش،
غده درقيه.
الغده الدرقيه ممكن تعمل الرعشه.
لا، ما عندهاش. هي برضه عن طريق وراثه، بس هي عايزه تاخد علاج يقضي على الموضوع ده عشان مش تتاثر بيه يعني.
ما هي عايزه حاجه مهدئه بقى، واضح ان عندها.
الدكتور كاتب لها الاندرول.
يفيد في الحالات اللي زي كده، لان بقى الجهاز العصبي السمساوي واضح ان هو نشيط بما فيه الكفايه. او نشيط زياده. الجهاز العصبي عندها واضح ان فيه ستريس او نشاط زياده. فممكن يكون حاجة مهدئة وحاجة مهدئة أخرى. لكن ما تلاقيش. لكن اللي بيقلقني واللي عايزك تاخدي أكشن سريع بالنسبة له هو جوزك اللي عنده السكر. واللي بدأ يشتكي من اللي هي الشرقة أو النهجة دي. فده مهم جدا تدوري على القلب بتاعه، وربنا يطمن عليه إن شاء الله.
ماشي يا دكتور، ماشي، شكرا.
نرجع لموضوع حلقة النهاردة وموجات الحر والصيف والقلب. وإحنا طول عمرنا دايما لما يجي الصيف نقول يا الشتاء كان كويس، ويجي الشتاء نقول يا سلام ده الصيف كان كويس. ودي سجلها شاعر معرة النعمان أبي العلاء عندما قال: يطلب في الصيف الشتاء، فإذا ما جاء الشتاء أنكره، لا يرضي المرء حال واحد، قتل الإنسان ما أكفره. دايما الواحد وهو في الصيف يقول يا ريت الشتاء، كان فين الشتاء. يجي الشتاء يقول لا أنا عايز الصيف. المهم التكيف، ودايما احنا نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزمانينا عيب سوانا. الزمن الجميل ولا وراح، حتى من أيام آدم عليه السلام عندما قتل قابيل هابيل، قال: تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح، تغير كل ذي لون وطعم، وقل بشاشة الوجه المليح. هو اعتبر برضو أن الزمن تغير، وأن الزمن اللي قبليه كان أحسن. فهو دايما إحنا دايما نبكي على الماضي، لكن الواحد يحاول يدور على الجمال داخله، والجمال موجود داخل قلب الإنسان. وعندما ينمي الإنسان ظهور الجمال في داخله يفوح عبيرها على صباحاته ومساءاته. اتصال جديد. احمد،
السلام عليكم ورحمه الله.
ام احمد، اهلا يا ام احمد.
بعد اذن حضرتك يا دكتور، انا حامل للمره الثالثه، حضرتك معايا؟
معاكي.
وعندي ارتخاء في الصمام.
طب الحمل الاول والثاني عدى كويس؟
ما حسيتش بيه يعني في الفتره، في الحمل الثاني يعني حاجات بسيطه كده. فانا بعد الحمل الثاني دخلت في مرحلة يعني تعب وتوتر، وما كنتش اعرف ان انا عندي اي حاجة في القلب يعني. كنت باخد مهدئات كتيرة، وبعدين رحت لدكتور مخ واعصاب فنصحني يعني بعد فتره طويله طبعا من العلاج حوالي من 7 سنين باخد مهدئات ونوم وحاجات من دي وانا ما كنتش عارف ان انا عندي ارتخاء لان كان بيبقى النبض عالي.
اكتشفت القلب يعني بعد الحمل الثاني؟
ما حسيتش بيه الا بعد ما ولدت بعد حوالي 40 يوم كده من الحمل الثاني.
طب الولاده كانت طبيعيه ولا كان في
الحمد لله كانت
يعني الولاده الاولى والثانيه ولاده طبيعيه مش قيصريه؟
الحمد لله.
طيب
فدلوقتي انا حامل في شهرين
الشهر الثاني.
فمن حوالي سنه ونص اخذت البيتاكور علشان تنظيم ضربات قلبي.
ما يتاخدش في الحمل ده؟ ما يتاخدش في الحمل؟
لا انا بقول لحضرتك قبل الحمل.
انا بقول لك بس يعني لو انت كنت مستمر عليه لازم توقفيه في الحمل ده.
لا حضرتك انا ما باخدش اي حاجه دلوقتي خالص.
لا ممكن تاخدي خالص. ممكن تاخدي اندرال او كونكور او لانوكسين.
ما انا بعد اذن حضرتك مش حاسه باي حاجه لله الحمد لغايه دلوقتي.
خلاص طالما الضربات كويسه خلاص. بس انا بقول لك الادويه المسموح بيها الادويه المسموح بيها بالنسبه لنبض القلب السريع في الثلاث شهور الاولى في الحمل.
انا بعد اذن حضرتك انا سبته يعني اخدت لغايه شهر 10 اللي فات ده كنت باخد نص في ربع نص في ربع وبعد كده سبت تدريجي ووقفت الحمد لله مش محتاجاه دلوقتي.
كويس قوي. لا كويس كده.
عايزه بس من حضرتك حاجتين بعد اذن حضرتك. اولا انا عصبيه جدا يعني مع اولادي وكده. الحاجه الثانيه ان انا عايزه حضرتك تنصحني طول فتره الحمل اعمل ايه علشان خاطر ضربات قلبي تفضل يعني كويسه زي ما انا كده بامر الله.
ماشي اتفضلي وانا هقول لك النصايح
الزياده. جزاك الله خير. سلام.
النصيحة الذهبية الأول إن هو التعامل اللي هو الجيد مع الانفعال. هي معترف إن هي عصبية وأنا مش هقول لك الكلام مباشر لكن هقول لك نصيحة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي لا أمل من تكرارها لو هقولها كل حلقة كل يوم كل دقيقة لكل واحد بيجي لي. لا تغضب عندما جاءه أحد الصحابة وطلب منه وصية تكون نافعة له في دينه ودنياه في أمره وأجله في دنياه وآخرته. قال له لا تغضب. والعلماء في العصر الحديث اللي هم اشتغلوا على الجهاز العصبي السمبساوي وشافوا تأثير القوة الغضبية وغريزة الغضب ومدى تدميرها للقلب يعني في متلازمة من المرض حديثة جدا مكتشفة حديثا اسمها ستريس كارديوميوباثي بيحصل فعلا يعني زمان الناس كانوا يقول لك ايه دم بيتحرق طلع فعلا عملية حرق الدم وحرق عضلة القلب دي عملية سليمة عضويا فعلا وبتحصل يعني لما يحصل توتر شديد وانفعال وغضب ممكن يحصل تقلص شديد جدا في الشريان التاجي يؤدي الى فعلا عضله القلب زي بتحترق يحصل نوع من التلف في عضله القلب وبيجي للشاب صغير في السن جدا وفي العشرينيات ومقتبل العمر وريعان الحياه ويعاني من ازمه قلبيه حاده وبيكون التشخيص الاولي على انه جلطه في الشريان التاجي وبعد كده يتعمل له قسطره نكتشف ان الشرايين سليمه وان المشكله كانت نتيجه الجهاز العصبي السمبساوي والقوة الغضبية البشعة التي أدت إلى تقلص الشريان وأدت إلى تلف جزء كبير من عضلة القلب ويبدأ ممكن لا قدر الله يعيش طول عمره مريض هبوط في القلب ويحتاج إلى عقاقير تؤدي إلى وظيفة القلب واستعادة وظيفة القلب الانقباضية. دي أول حاجة. تاني حاجة تصليح الأنيميا مهم جدا. تصليح الأنيميا مهم جدا لأن معظم الحوامل في مصر بيكون النمط الغذائي مش سليم وبيتعرضوا لمشاكل. طيب في اتصال جديد من أمة الله قبل الفاصل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يا ربنا يبارك فيك يا دكتور وجزاك خير.
ربنا يخليك.
السلام عليكم.
اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور ربنا يجزيك خير. دكتور الناس اشخص ان الدم مش واصل كويس للرحم فهو ده اللي بيتسبب في اجهاض متكرر ليا او عدم وجود حمل اصلا.
انت عندي كام سنه؟
عندي 32 سنه.
حملت كام مره؟
كتير.
وبيحصل كل مره اجهاض؟
6 مرات اجهاض في الاول وفي مرات تانية ما بقاش.
اللي بيسموها انتي فوسفوليبيد شخصوها كده؟
انا مش عارفه المصطلح.
المهم يعني حاجه من امراض المناعه بتودي
لا
ان
لا, لا لا مش من امراض المناعه هو اكتشف ان انا عملت دوبلر كذا مره فشاف ان في الرحم الدم مش كفايه الشرايين او الاوعيه ضيقه جدا فبيديني حاجات مسيله زي الاسبسيد وكليكسين واستروكا دي حاجات جديده.
ما انت عندك قابليه للجلطه صح كده.
فده يا دكتور لو سمحت حاجات هتاثر على القلب او القلب له علاقه بيها ولا هو مجرد تنشيط الدوره الدمويه في الجسم كله على العلم ان انا برضو ما بقاش عندي تركيز.
ده سؤال مهم جدا
فربنا يبارك فيك ممكن حضرتك تفيدني وقول لي وتنصحني بايه يعني او هو ده فعلا ممكن يكون سبب ولا ايه يعني.
لا ده سبب طبعا وواضح
ان في علاقه بالقلب ولا لا
ربنا له علاقه طبعا لان هي الدوره الدمويه برضو اللي هي بتاعه الرحم زي بتاعه القلب زي بتاعه الاوعيه الطرفيه. طب والمعروف ان هو بيبقى فيه اسمعيني بس
الادويه دي يا دكتور
يعني انا فهمت منك خلاص اسمعيني بقى عشان الوقت محدود. المرض ده بيبقى فيه قابليه للتجلط بيسموه هايبر كوجولابل سيندروم اللي هي قابليه التجلط ولازم تمشي على ادويه السيوله سواء حصل حمل او ما حصلش عشان تعملي وقايه من جلطات القلب جلطات الشرايين الطرفيه جلطات الاورده العميقه جلطات الرحم، يعني هو يمنع الجلطات لان النوع ده من المرض بيكون حاجه اسمها فاسكولايتس او التهاب في الاوعيه الدمويه، وهو يعتبر من امراض المناعه وبقى فيه قابليه للجلطات. ومهم قوي ادويه السيوله هتحافظ على القلب وهتحافظ على الرحم وهتدي فرصه ثانيه لاستعاده ان شاء الله الحمل واستكماله للاخر. هنستكمل الحديث والاجابه عن السؤال بتاع النصائح للتحكم في ضربات القلب خلال الحمل ولكن بعد فاصل قصير. فاصل ونعود.
أوسكار تي في شو دائما نقبل التحدي، دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل، بشرى لكل الناس ودعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا. إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم.
أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال.
ألترا سليم كبسولات طبيعية 100% ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآن.
أي منتج عشبي لابد أن يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة خاصة في إنقاص الوزن عشان نوصل لنتائج آمنة 100%.
ألترا سليم أعشاب وكبسولات، كورس كامل للتخسيس.
إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار.
ألترا سليم
بيساهم في عودة الثقة للنفس وبيعالج الاكتئاب والقلق وبيساهم في علاج التوتر.
ألترا سليم
مهم جدا للمرأة الحامل.
ألترا سليم
إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة.
هتخسي يعني هتخسي لأنه ألترا سليم.
تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الإنسولين من البنكرياس.
ألترا سليم نتائج مبهرة، حقيقة انتصرت على الخيال.
ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية، دول بيحتاجوا
ألترا سليم.
مرضى كتير مفتاح علاجهم هو إنقاص الوزن.
ألترا سليم طبيعي
وآمن
وفعال. ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن. إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره. تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم. مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. حقيقة وليست خيال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44 ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي، مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين عناية قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت.
011-526-156 011-55-437 أو 25-25-55-44 ومن المغرب تليفون رقم 05-20-40-40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم من جديد في يوم تشرق شمسه على الكنانة إن شاء الله بالسعادة والهناء والسلم والسلام والأمن والأمان. ويمكن إحنا بنتكلم على الظل والظلال وإزاي المولى عز وجل امتن بنعمة الظل والظلال، ويعرف نعمة الظلال من جرب أشعة الشمس الحارقة. والحقيقة الشمس ممكن تبقى ميزة نوعية، ومصر اللي هي أم الدنيا مصنفة من أعلى البلاد في العالم إن لم تكن أعلاها وأغناها بالطاقة الشمسية. وإذا كنا بنشتكي من انقطاع التيار الكهربي عايزين حلول غير نمطية، مش نقعد ندور على ترقيع للثوب المهلهل والسولار والمازوت، لا، لازم نغير نمط استهلاكنا للطاقة. ويمكن احنا كنا بنفكر في المفاعلات النووية كمصدر للطاقة النظيفة، لكن العالم بدأ يتجه للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. في بلاد ما بتشوفش الشمس غير أوقات قليلة من العام زي شمال أوروبا وألمانيا وفرنسا، بدأت تتجه إلى الطاقة الشمسية. إحنا أولى بالطاقة الشمسية، ومصر مصنفة عالميا من أعلى البلاد إن لم تكن أغناها بالطاقة الشمسية. ما فيش يوم عندنا فيهوش شمس ساعات كثيرة، إحنا من أشد البلاد سطوعا. ويمكن بريطانيا كانت بتفتخر أنها الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس لما كانت مصر إحدى مستعمراتها. احنا لازم نستفيد من الشمس المشرقة بتاعتنا في طاقة بديلة نظيفة توفر لنا الكهرباء وكل مناحي الطاقة اللي احنا عايزينها. نرجع للصيف وتعاملنا مع الصيف، وقلنا ان الصوف وده كان من ضمن الاعجاز العلمي في القرآن، والذي نص على ان الصوف مفيد جدا للوقاية من الحر، مش بس البرد، بل انه ركز على الحر، تقيق الحر. والوقاية من الحر مهمة جدا، والوقاية من الاشعة البنفسجية، ومن وخاصة بعد الملوثات وثقب الأوزون والأشعة الحارقة وانتشار سرطانات الجلد، ده على المدى الطويل. لكن على المدى القصير ضربات الشمس ممكن تحصل إذا الواحد تعرض في أوقات الذروة. يعني ما ينفعش مثلا الحرارة 45 وتنزل في منتصف اليوم وفي الظهيرة وفي حر الهجير وتتعرض بطريقة مباشرة للشمس بدون غطاء للرأس. إذا كنت مضطر إن أنت تنزل في الأوقات دي، الناس اللي أعمالها بتحكم كده، لابد من غطاء للرأس، ولابد من الملابس الواسعة الفضفاضة اللي هي بتعكس الحرارة وبتقلل امتصاص العرق وبتقلل الإحساس بالرطوبة. أيضا بالنسبة للأطفال لازم تحطه في مكان يكون فيه تهوية كويسة للأطفال، بالذات حديث الولادة والرضع. وما ينفعش الأم تنزل تروح الشوبينج سنتر وتسيب الطفل في العربية وقفل عليه، ممكن يتعرض لضربة شمس حتى لو مش معرض للشمس. وضربة الشمس قد تحدث في الظل لما يكون فيه احتباس حراري وترتفع الحرارة، وبتكون أحيانا خطيرة جدا وقاتلة. فتجنب ضربات الشمس وضربات الحر مفيد جدا ومهم من الأهمية بمكان في الصيف، سواء في الحر المباشر أو في الشمس المباشرة أو داخل البيت المغلق. وطبعا اللي عنده إمكانيات أنه يعمل التكييف ده خير وبركة. مفيش المروحة قد تفيد في الأوقات العادية، لكن في أوقات الذروة المروحة مش هتفيد. يبقى في الحالة دي لازم يروح لمكان يكون مكيف، وخاصة الناس اللي عندهم السكر أو اللي عندهم اختلال في كهرباء القلب، وزي ما قلت الرضع، واللي هم في طرف العمر اللي هم كبار السن اللي هم الطاعنين في العمر أيضا معرضين لضربات الشمس أو نزلات الحر. اتصال جديد. هاي نهلة.
ايوه السلام عليكم، ازي حضرتك؟
اتفضلي يا نهله. وعليكم السلام.
انا والدتي يا دكتور تعبانه بالقلب. و
عندي كام سنه يا نهله؟
انا والدتي اللي عندها 52 سنه.
والدتك اللي تعبانه؟ والدتك
أيوه.
52 سنه.
ايوه.
ايه بقى اللي عندها؟
عملت فحوصات كتير جدا، عملت رسم قلب بالمجهود ورسم قلب غير المجهود، وطلعت على الجهاز اللي هو بالمجهود ده.
اتضح ايه بقى؟
والدكتور راح عملها في العنايه المركزه، تاخد دلوقتي علاج جرين اللي هو بس مش عارفين البديل بتاعه. دكتور احنا
للشرايين التاجيه.
هي الدكتورة ما شخصتش الحالة كويس. هي
يعني تقال عندها ايه بعد رسم قلب المجهود اتضح ان عندها ايه؟
هي قالت لنا هي عندها سيولة، بتاخد علاج للسيولة.
السيولة ده يعني ضد الجلطات؟
ايوه، بس احنا الدكتورة ما شخصتش كده، بس بتاخد علاج للسيولة ماليفان.
ماليفان
بتاخد، وعندها ارتجاع وبتحلل كل شهر للسيولة. ايوه، ما بتظبطش جدا خالص يا دكتور.
ما هو ده السيوله ده بيتاخد في حاجات جامده جدا، لما يكون فيه ذبذبه اذينيه، يا يكون فيه صمام تالف، يكون عضله القلب متضخمه، يكون فيه جلطه، فلازم الدواء السيوله ده.
هي قالت لها ان هي عندها ارتجاع.
لا، الارتجاع لوحده مش سبب لان انا ادي دواء السيوله. لو سمحتي تعرضي والدتك وانا مستعد اشوفها على طبيب قلب متخصص بالظبط، لان ده دواء خطير وما يتاخدش كده بدون ما يكون له مبرر قوي، لان في بعض الناس ما بيكونش متخصص وبيكتب دواء وخلاص وما بيبقاش عارف الابعاد بتاعته والاثار الجانبيه على المدى القصير والطويل. فلازم عشان هدي ماليفان وهستمر عليه مدى الحياه وممكن يعمل لها نزيف لا قدر الله في وقت من الاوقات اذا ما كانش فيه متابعه لصيقه، يكون معرفه جيده متى يتم الاستغناء عنه ومتى يتم ايقافه ومتى يتم تعديل الجرعه. فمهم جدا عرضه على أو عرض الحالة على طبيب قلب متخصص عشان يعيد تقييم الموقف ويشوف هل الماريفان ده أساسي في العلاج ولا لا. نرجع للصيف وأمراض الصيف وفواكه الصيف. يمكن سبحان المولى عز وجل من ضمن الإعجاز الإلهي هتبص تلاقي فواكه الصيف تناسب الصيف وفواكه الشتاء تناسب الشتاء. يعني مثلا الشتاء تلاقي احنا محتاجين فيتامين سي، فتلاقي البرتقال وتلاقي الليمون وتلاقي اليوسفندي، كل الحاجات اللي هي الغنيه بفيتامين سي اللي هو ضد نزلات البرد وضد التهابات الزور ومفيد جدا لزياده المناعه. نيجي في الصيف احنا محتاجين الفواكه الغنيه بالماء ومحتاجين الفواكه اللي فيها مواد تضاد الجلطات، لان مع العرق والجفاف بتكون في قابليه وعرضه للجلطات اكثر من اي وقت اخر في العام. تبص تلاقي المولى عز وجل جعل فاكهه الصيف اللي هو البطيخ، رغم ان علماء النبات بيقول لك ده يعتبر خضروات مش فاكهه، لكن احنا هنعتبره فاكهه كانه خطا مشهور. ساعات في خطا مشهور الناس بتستمر عليه وخلاص، لكن بغض النظر هو فاكهه او خضروات من الناحيه التصنيفيه عند علماء النباتات. لكن البطيخ مناسب جدا للصيف، يعني كميه الميه اللي فيه عاليه جدا، كميه السوائل عاليه جدا، نسبه السكريات اللي بتدي طاقه من السكريات البسيطه سهله الامتصاص واللي ما بترفعش درجه حراره الجسم وما بتحتاجش مجهود كبير جدا في التمثيل الغذائي وامتصاصها عاليه جدا. في بقى ماده خطيره ومفيده وجميله، ليكوبين. ليكوبين دي ماده مضاده للجلطات، مضاده للاكسده، تمنع جلطات الشريان التاجي، تمنع جلطات المخ، تمنع جلطات الاوعيه الدمويه الطرفيه. فالبطيخ ده كانه يعني متفصل على الصيف. في كمان الناس اللي بتحب يقول لي اديني دواء منشط، اقول البطيخ ده فياجرا طبيعي، وانا كتبتها مره في مقال، البطيخ فياجرا طبيعي، فيه مواد منشطه ايضا للقدرات الجنسيه والفحوله عند الرجل. اتصال جديد. اتصال. ام
السلام عليكم.
نهل. ايوه.
السلام عليكم.
علي صوتك. وعليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي كنت رسل للدكتور، انا بعاني من الازمه اللي انا اللي عندي دي بقالي 5 سنين.
من 5 سنين عندك ايه؟ بقى لك ايه؟
الدكتور قال لي ان انت عندك، في دكتور قال لي عندك بؤره كهربيه، في دكتور تاني قال لي عندك ارتخاء في الصمام المترالي.
يعني في تشخيصين.
اه،
واحد قال لك في ارتخاء في الصمام.
عملت الولتر، قال لي يعني في ضربه بتسقط،
في ضربه بتقع.
اه، وعملت الايكو ده اللي هو الاشعه التلفزيونيه، قال لي ارتخاء في الصمام.
ارتخاء في الصمام بالموجات، وفي بالهولتر في ضربة من ضربات القلب بتوع.
اه.
متكررة قد ايه؟ ما عرفناش التكرر بتاعها. هو عموما الاتنين مرتبطين ببعض، يعني ساعات ارتخاء الصمام ممكن ينشط بؤرة كهربية، لأن هو الصمام ونسيج القلب بصفة عامة، تبارك المولى عز وجل، تبارك أحسن الخالقين، عمل تناسق وإبداع في الدائرة الكهربية بحيث إن أي خلل، أنت عارف حضرتك مثلا لما بتكون بتمد كابل مثلا للتليفون ويقول لك ما تعملش فيه حاجة تلزقها أو توصلها، لأن أي وصلة ممكن تعمل نويز زي لخبطة في الصوت، لازم الوصلة تبقى من المصدر الأم مباشرة للجهاز اللي هتوصله بيه عشان ما يحصلش انترفيرنس ويحصل نويز زي عملية تداخل، وده بيخلي الصوت فيه وش. أيضا القلب الضفائر الكهربية بتاعته الطبيعية التي خلقها المولى عز وجل معمولة منسابة بسلاسة وانسيابية، بحيث أن أي خلل بسيط في أحد الصمامات ممكن يؤدي إلى ظهور بؤرة كهربية واختلال ونويز على كهربة القلب. ومنها وأشهرها الصمام الميترالي اللي هو ارتخاء الصمام، ده أكتر مرض موجود في مصر يمكن، وخاصة في صغار السن والفتيات، وبالذات اللي هم بيكون عندهم رشاقة وانسيابية في الجسم بتكون طويلة كده، تبص تلاقي نسيج المرن في الصمام الميترالي بيكون نسبته عالية، فالصمام بدل ما بيجي يقفل مثلا، بدل ما يعمل في خط مستقيم بيتن على نفسه زي الباب الأكورديون كده، لما انت تعمله تبص تلاقي يتن على نفسه، فبيتن على نفسه ويجي ناحية الأذين الأيسر، وده ممكن يؤدي إلى ظهور بؤرة كهربية واختلاف في كهرباء القلب. فالاثنين مرتبطين ببعض. إذا كانت الضربات الكهربية دي متكررة هندي أدوية، إذا لم تستجب للأدوية يبقى هنلجأ إلى كهرباء القلب والكي. والكي كما قلت سابقا وأقول لاحقا ده أحد ثلاث مفردات التي نص عليها المصطفى كعلاج في الطب النبوي كعلاج أمته، قال وكية نار، دي ثالث واحدة، الأولى والثانية شربة عسل وشرطة محجم. وأنا قلت قبل كده شرطة محجم هي يعني اختصار للجراحة وبعض الجراحات، وحتى أيضا عملية الفينيسكشن أو عملية الفصد أو فصل الدم قد تكون بطريقة كيماوية. ومعظم علاج أمراض القلب في حالات هبوط القلب بيكون عملية تقريبا حجامة، احنا بندي مواد اللي هي مثلا مدرات البول، دي بتنزل نسبة عالية من محتويات الدم. وطبعا طالما جت سيرة مدرات البول واحنا في الصيف، مهم جدا الناس اللي بياخدوا مدرات البول يعرضوا نفسهم على طبيب القلب المتخصص، لان في الصيف وفي الحر وفي العرق وفي السوائل مهم جدا إعادة تقييم الجرعة، لأن الجرعة لو زيادة ممكن تسهل دخول مريض القلب في جفاف وتؤدي إلى أزمة قلبية. اتصال جديد، أهمة الله تاني.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور، والدتي عندها القلب وكانت تعبانة جدا امبارح، وديناها معهد القلب بالليل ورجلها كانت ورمة قوي وعينها ورمة ومقفولة وعملوا لها تحاليل وانزيمات للقلب، قالوا لنا ما عندهاش القلب، دي عندها مشكلة في الصدر.
مشكلة في الصدر؟
حولوا هي عندها القلب، بس هم قالوا يعني المشكلة دلوقتي ان هو مش في القلب، ان هي عندها في الصدر.
يعني هو الصدر كان عندها حساسية في صدرها زمان؟
هي عندها طول عمرها حساسية في صدرها.
بس خلاص انا عرفت التشخيص، هقولك عليه، اتفضلي.
طب وبعد كده ما رحنا وحولونا مستشفى الصدر، قالوا لنا لا ده معهد القلب دلوقتي تعبان، والبنات يعني اللي واقفين صغيرين يعني مش عارفين.
هم بص الاثنين صح، الاثنين صح. انا هقول لك على اتفضلي انا اشرح لك الحاله. طيب ناخد احمد وبعد كده نجاوب على سؤال هل هو الصدر ام القلب المتهم في القصه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك يا دكتور؟
اهلا يا ابو حميد. هتسالني عن ايه النهارده؟
والله يا دكتور الله يكرمك، هي كان في نقطة بس حضرتك، بالنسبة للمرضى اللي هم عندهم جلطات دماغية،
الجلطات
جلطات في القلب والكلام ده، هل لو تعرضوا للحرارة ممكن يعمل نزيف في المخ؟
يعني انت عايز تقولي الحر يودي الى نزيف؟
طيب. اعرف ان هي تعمل سيولة في الدم، فهل ممكن، واللي بيضطر الامر لذلك يا دكتور؟
ده سؤال مهم جدا،
شكر جدا لحضرتك
دكتور. تحت امرك. احمد دايما بيسأل اسئلة في الصميم كأنه مثلا قاعد بيذاكر طب يعني. نيجي على بس نجاوب السؤال الاولاني احمد وبكده هرجع لك، اللي هي اتشخصت ان هي معهد القلب قالوا لها الصدر، وراحت مركز الصدر قالوا لها القلب، فهل هو الصدر ولا القلب؟ الحقيقه هما الاثنين، يعني حتى التسميه الانجليزيه كوربالمونال المرض القلبي الصدري، يعني هو بيبدا بمرض في الصدر وينتهي بالقلب. ويمكن فعلا كان اللي موجود مثلا النقطه دي ما غابت عنه، ساعات بيبقى اللي موجود في الطوارئ دكتور لسه حديث التخرج بيشخص التشخيص المبدئي، ما بيلاقيش حاجه حرجه فيقول خلاص دي حاله مزمنه يتم تشخيصها بالاستشاري بعد كده. الحساسيه الصدريه، الربو الشعبي، التهابات الشعب الهوائيه المزمنه بتؤدي في النهايه الى ارتفاع ضغط الشريان الرئوي. والشريان الرئوي ده طالع منين؟ طالع من البطين الايمن اللي هو في القلب، يبقى يبتدا في الصدر وتنتهي بالشريان الرئوي اللي هو جزء من القلب. الشريان الرئوي لما بيرتفع الضغط فيه بينعكس على البطين الايمن اللي هو جزء من القلب، يتمدد البطين الايمن. البطين الايمن ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو بيسحب الدم من فوق ومن تحت، فهو مسؤول عن سحب الدم من اخمس القدم الى قمه الراس. فلو حصل تضاعف او كسل او وهن او ترهل في وظيفه البطين الايمن الانقباضيه او عضله البطين الايمن وتمدد، يبدأ يتداعى الجسد كله بالسهر والحمى والتورم. بص تلاقي عنده ما بينامش كويس لأن في مية زيادة في الدماغ، في احتقان، تلاقي الأوردة بتاعت الرقبة منتفخة، تلاقي في مية بتيجي على صدره، تلاقي مثلا عنده رجليه ورمت، تلاقي بطنه فيها مية استسعى الكبد، تلاقي تحت حصل تورم لغاية القدم تحت، يحط دي في صوابه كده في رجله يلاقي بتغرز مية، فده معناه ان البطين الأيمن ما عادش قادر يسحب الدم من تحت. والدم لما بيحصل له زي نوع من الركود في الدورة الدموية في الأوردة تحت في الجسم أو في الأماكن اللي أنا وصفتها بالتفصيل، ما بيطلعش تحت الجلد على هيئة الدم، لا، لأن في أغشية في النص، فبيتم ترشيحه يطلع المية بس اللي جواه، المية هي اللي بتطلع لبره تحت الجلد. تبص تلاقي الإنسان مورم. ويمكن برضه أنا بحب أفتكر النصوص الأدبية، المتنبي زمان: أيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحمة في من شحمه ورمه. يعني بيجي لك جسم ورمان كده ما تفكرش أنه سمين ومتورد وصحته حلوة، لا، ده الورم ده معناه أنه فيه مرض، فيه مية زيادة في الجسم بتاعه. فهو بتبدأ بمرض صدري وتنتهي بالقلب، فبتوع الصدر عندهم حق وبتوع القلب عندهم حق، لأن هي عندها الاثنين، هي بدأت بحساسية في الصدر وانتهت بأزمة قلبية. طيب يبقى السؤال بتاع أحمد، وهو سؤال أكاديمي شوية هجاوبه بعد تلقي هذا الاتصال. أم رهام، نهاد، أم نهاد،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور، والدتي عندها 58 سنة،
58
عملت إشعة، يعني هي بتشتكي بعملية النهجان، بتنهج جامد يعني لدرجة إن هي بتنام وهي قاعدة والله، وما بتقدرش تاخد نفسها خالص، وهي دي المشكلة بتاعتها، يعني لو مشيت 10 خطوات بتنهج وعايزة تقعد تستريح. فعملنا إشعة طلع فيه تضخم في عضلة القلب.
تضخم
في عضلة القلب.
كان عندها ضغط الدم عالي قبل كده؟
عندها ضغط وسكر وعامله كانسر صلصتي،
عامله استئطال ثدي. خدت علاج كيماوي بعدها؟
خدت كيماوي اشعاعي.
ما هي ما تبعتش ليه بعد الكيماوي شافت عضله القلب؟ لان العلاج الكيماوي احيانا بيؤثر على عضله القلب ويعمل تضخم في عضله القلب. طيب اتفضلي وانا هشرح الحاله بتاعتها. هو الضغط والسكر ممكن يعمل تضخم في عضله القلب، ضغط الدم ممكن يعمل تمدد في، وانا دايما اقول ان ضغط الدم القاتل الصامت، لما بيهمل وما بيتظبطش كويس ممكن ينتهي ان عضلة القلب تتضخم ويبدأ الواحد يمشي خطوتين مش قادر يمشي، ويجي له نهجان ويجي ينام على ظهره ما يقدرش، لازم يعلي المخدات 3-4 مخدات، وبعد كده يصحى بالليل على نهجان ويلاقي بطنه ورمت ورجله ورمت ومش قادر يمشي خطوتين، وممكن يطلب بالليل ان هو يروح المستشفى لان بيحس ان فيه نفسه كان فيه مية كانه بيغرق في نفسه، وبعد كده مجهودي بقى قليل جدا، يقول لي: يا دكتور ده انا كنت يعني بطلع في شقتي الدور الخامس بكل سهوله، دلوقتي مش هقول لك يعني حتى عشان اقوم اتوضى ولا اعمل مشوار ولا حاجه داخل البيت بعملها بالعافيه، ولازم اريح مرتين، وبالليل وانا نايم على ظهري لازم اصحى، لازم وساعات اضطر انام قاعد. فدي هبوط القلب اللي هو المراحل اللي هي المتقدمه، تبدا بارتفاع في ضغط الدم وبيهمل وبعد كده ينتهي بهبوط في القلب. ايضا قصور الشريان التاجي، وده مرض لصيق مع السكر. انا دايما السكر مش بخوف الناس، السكر ده مرض مزمن وده ابتلاء من المولى عز وجل، والابتلاء ده رحمه. يعني في احد يعني الناس اللي هم المقربين واللي هم من المولى عز وجل بيقول، يعني انا مش هقول عندما نبتلى نصبر، فدي عبادة التجار وعبادة العامة، لكن احنا عندما نبتلى نشكر، لان ربنا يفتكر الواحد لما واحد ربنا يبتليه بمرض او بمشكلة يقول الحمد لله، لان ده نوع من ربنا افتكر الواحد، والواحد اللي هو بيبتلى بالدنيا ده تخليص يمكن من الذنوب. المهم ان السكر ده مرض مزمن ولازم الواحد يتعامل معاه بدقة وباهتمام شديد جدا، سواء في الغذاء او في المشروبات أو في الأدوية إذا كان إنسولين أو غيره، لغاية ما يثبت السكر تماما، لأن إهمال السكر ممكن يؤدي إلى تصلب في الشرايين، ينتهي بجلطات، ينتهي بتمدد في القلب. وفي أحيان كثيرة جدا السكر بيخدر الأعصاب، فممكن تيجي أزمة القلب من غير ما أحس بيها، بيسموها سايلنت هارت أتاك، أزمة قلبية صامتة أو بدون أعراض لا تنم عن نفسها إلا بعد ما يتفاقم الوضع وتترهل عضلة القلب ويحصل هبوط في القلب، يبدأ الواحد يشتكي. قبل ما تلقى آخر اتصال يمكن النهاردة أو من الاتصالات الأخيرة، هرد بس على السؤال بتاع أحمد. الموجات الحارة يعني هي بتعمل جلطات أكتر من النزيف، إلا إذا كان بتحصل ضربة بقى شمس جامدة جدا والحرارة توصل إلى أكثر من 40، ده ممكن في الحالة دي يحصل نزيف لو الحرارة وصلت أكثر من 40، ودي نتيجة ضربات الشمس المهملة. يعني الواحد يبدأ جسمه يسخن، يبدأ يرجع، يتشخص تشخيص غلط. لا، أي طفل أو شاب أو كبير في السن يبص في الصيف بالذات حرارته تعلى ويبدأ يرجع، لازم يجري بسرعة على المستشفى، لأن ممكن دي تبقى مقدمة ضربة شمس. وضربة الشمس أو ضربة الحر إذا أهملت ممكن الحرارة تعدي ال 40 ويحصل اللي هو أحمد خاف منه، يحصل نزيف في المخ ويحصل تشنجات وتبقى حالة صعبة جدا. اتصال أم حسين. أيوة أم حسين،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت دكتورة، أنا اتصلت قبل كده وقلت إني جوزي تعب في يوم وعمل رسم قلب طلع عنده 300 بس هو طلع 105.
الضربات السريعة، طيب أنا قلت لك ده لازم أشوفه، ده حالة صعبة.
يعني هو بدأ يعني يبقى طبيعي وخد أنذار.
ممكن تيجي تاني
مرة
كهربة القلب، بس افهميني، كهربة القلب دي معروفة بيسموها باروكسيزمال. يعني ايه باروكسيزمال؟ يعني هي بتيجي على هيئة نوبات.
أيوة.
يعني هي مش هيبقى ماشي طول الوقت الضربات سريعة، هي بتيجي على هيئة نوبات.
احيانا بتيجي واحيانا.
عارفة عارفة اللي عنده كهربة زيادة في المخ وبيجيله نوبات صرع وتشنج، هو مش كل اليوم عنده نوبات الصرع والتشنج. ايضا اللي عنده كهربة، اسمعيني بس لو سمحتي، اللي عنده كهربة زيادة في القلب بتجيله نوبات القلب يشتغل بسرعة ويدق ويرفرف ويقول يا دكتور حاسس ان قلبي بيفط من صدري وفي المراحل الجامدة زي ما حصل معاك وصل حصل هبوط جامد جدا ولازم يروح المستشفى ويتحط على جهاز التنفس ويحتاج ادويه في الوريد عشان الحالة تنتظم. فدي ما ينفعش ان هو تقولي اه ده جات وعدت، لا جات وعدت لكن ممكن ترجع تاني، فلازم اهتم واشوف هي نوعها ايه، هل هي بقرة حميدة وممكن التعامل معها بالادوية ولا دي محتاجة تدخل بالقسطرة واستئصال وكي بموجات الراديو. ودي عملية سهلة جدا وبتتعمل ببنج موضعي وبعملها انا كل يوم، ومصر من البلاد المتقدمة جدا في هذا المجال. يعني مش بقولها نوع من الافتخار او الشوفينية او التباهي، لكن احنا على مستوى العالم المتحضر وفي كل المؤتمرات بنقدم ابحاث وبنبقى مواكبين للعالم المتحضر في هذا المجال. نرجع للنقطة المهمة في حلقة النهاردة وهي الأغذية. انا اتكلمت على البطيخ، ايضا الكنتالوب برضو فيه نسبة سوائل عالية وبرضو مفيد جدا ومفيد للمناعة ومفيد للوقاية من الجلطات وامراض الصيف. ايضا لازم نتجنب بقى الحاجات اللي هي بتخلي العرق يزيد وتخلي فيه عطش، يعني مثلا المشروبات الغازيه دي من الحاجات اللي ممكن تخلي الواحد يعطش وعايز يشرب. الشاي الساخن واللي فيه سكر زياده ده بيزود العرق فبيزود فقدان السوائل فممكن يزود فرصه حدوث الجفاف وحدوث الجلطات. ايضا الشوربه السخنه اللي عليها توابل وفلفل كتير، لازم مأكولات الصيف تبقى إلى حد ما نسبة التوابل فيه قليلة والملح قليلة، لأن هي عايزين نحافظ على السوائل ونحافظ على المية في الجسم بأكبر قدر ممكن عشان نتجنب الجفاف. فالمشروبات الغازية والشوربة اللي فيها توابل كتير والأكلات الساخنة والشاي، الحاجات دي كلها ياريت نقلل منها بقدر الإمكان. ولو لازم ناخدها يبقى في الأوقات اللي الحر فيها مش جامد، يعني ما نجيش مثلا في عز الظهيرة واشرب شاي وفي حتة حر وساخنة، لا ممكن افقد سوائل كتير وممكن يحصل لي هبوط. فلازم يبقى في الاوقات مثلا حتى زمان او حتى الانجليز واحنا عندنا يقولك شاي العصاري، يعني لما الجو الحرارة تهدى كده ويبقى فيه نسيم في الجو ودرجة الحرارة تبقى الطف، يبقى فيه ممكن فرصة ان الواحد ياخد المشروبات الساخنة اللي فيها الكافيين وفيها الحاجات اللي هي بتزود العرق. زي ما احنا شفنا ان الفصول مهمة جدا، ويمكن تقلب الفصول الناس يقول لك ايه طب ليه بقى الصيف وشتاء وربيع وخريف. انا بقول ما كان المولى عز وجل يستطيع ان يكيف الجو على درجة حرارة مثلا 25 اللي هي درجة الحرارة اللي الناس بتعملها درجة الغرفة ال 24 ساعة في ال 12 شهر كان يقدر يحتفظ بها بهذا الشكل، لكن المولى عز وجل جعل من اختلاف الحرارة وتقلب الفصول فرصة. يعني برضو الحر والعرق ده فقدان للسوائل والأملاح والأجسام الضارة والمواد السامة من الجسم تخلص، فالحر ده برضو يعني حرارة الجو تساعد على تنشيط بعض الخلايا المناعية التي لا تنشط في البرد، والبرد أيضا ينشط بعض الخلايا المناعية التي لا تنشط في الحر. فالصيف مهم جدا لمناعة الجسم والبرد مهم لمناعة الجسم، وأيضا الصيف مهم جدا لبعض المحاصيل التي تفيد الإنسان، والبرد مفيد لبعض المحاصيل التي تفيد الإنسان. فتعاقب الفصول وتغير درجات الحرارة مش الهدف منه ان احنا نبدأ نعاني ونتعب وايه الحر ده لازمته ايه. ده الحر مفيد جدا لاستقامة الناموس الكوني وازدهار بعض المحاصيل الغذائية والنباتات، وايضا لصحة وحيوية الخلايا البشرية الإنسانية التي تحتاج الى درجات حرارة مختلفة، ودايما التعرض لدرجات حرارة متباينة بيفيد المناعة. لكن مهم جدا برضو دي نصيحة مهمة جدا في الصيف، ما تجيش انت مثلا جاي من جو حر جدا وعرقان وتشرب مية متلجة فجأة، ده هيقلل مناعة الزور، ممكن يحصل التهابات، ودي بالنسبة للأطفال مهمة جدا. يعني لازم تستنى شوية لما حرارة جسمك تهدى شوية وبعدها تشرب المشروب المثلج. برضو ما تبقاش مثلا في مكان حر جدا وتدخل بقى فجأة كده على أوضة مكيفة درجة الحرارة فيها 16 مثلا، ده يبقى فيه عرضة للنزلات الشعبية، والنزلات الشعبية اللي في الصيف بتبقى صعبة جدا، لأنه المفروض الصيف يعني فرصة النزلات الشعبية فيه تبقى أقل قليلا من الشتاء. فمهم جدا لما أنت هتنتقل بطريقة حادة ومفاجأة من مكان درجة حرارة مختلف عن المكان التاني، تشرب بعض الماء وتنتقل بطريقة تدريجية وتغير طبيعة لبسك. يعني مثلا لو أنا لابس مثلا جاكيت وأدخل لمكان حار يبقى هشيل الجاكيت، بحيث لو طلعت مكان تاني برد ألبس الجاكيت، بحيث يبقى حرارة جسمك متناسقة مع الجو. في نهاية هذا اللقاء الذي تحدثنا فيه عن الصيف وأمراض القلب والحاجات اللي احنا المفروض نراعيها، لا يسعني إلا التوجه بالشكر والتقدير للقائمين على هذه القناة آل حسان، والقائمين على هذا البرنامج طارق وسعيد وجميع طاقم التصوير والتسجيل، الجنود المجهولين خلف الكاميرا اللي بيبذلوا مجهود كبير جدا حتى يظهر هذا البرنامج في شكله الجميل. وتمنياتي أن يتواصل نبض الحياة، وإلى لقاء الأسبوع القادم قبل ساعة من الآن، ويتواصل نبض الحياة.